بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. يتم تسجيلات من هذه السنة بالرياض أن تقدم لكم هذا الإصدار الجديد بعنوان لقاء مع فضيلة شيخنا العلامة صالح ابن عبد العزيز ابن محمد ابن إبراهيم آل الشيخ حفظه الله ونفع بعلمه البلاد والعباد. وكان هذا اللقاء في يوم الخميس الموافق قرة المحرم لسنة 21400 من الهجرة النبوية المباركة بمنزل فضيلة الشيخ حفظه الله بالرياض. نسأل الله أن يجزي شيخنا خيرا وأن يوفقه لكل خير، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن
وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد صار لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز الشيخ حفظه الله ووفقه في يوم الخميس الأول من شهر الله المحرم العام الهجري الواحد والعشرين بعد 400,000 من الهجرة. السؤال الأول
في منزله بالرياض.
منزله بالرياض. جزاكم الله خير. السؤال الأول في المذهب السلف في كتاب الصفات فهم المعنى وتصريف الشيء. والسؤال هنا كيف يفهم المعنى؟ هل يفهم بلازم الصفة فمثلا صفة اليد يفهم معناها من خلال اللازم من كونها يدا وهو أنها تقبض وتبسط وتطوي، ومن صفة القدم أنها يوطأ بها، أم أنه لا يفهم ذلك باللازم؟ فإن لم يفهم المعنى من اللازم فكيف يفهم؟ أي لغة العرب التي قد لا نجد معنى واضحا في قوانيسها، كان يقال مثلا في معنى اليد اليد معروفة، أو تفسر بما لا يمكن أن يكون معنى لصفة من صفات الله تبارك وتعالى، كأن يقال في اليد هي الجارحة المعروفة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، واحد من الأخوة من أحبابنا الإمارات، ولا شك أن التواصل العلمي والدعوي بين المهتمين في المنهج السلفي أصل من الأصول، لأنه يحصل بهذا التواصل من الخيرات الدينية والعلمية ما لا يدخل تحت حق. وطالب العلم عموما يحصل له في مسيره العلمي كثير من المشكلات، وفهم المشكل علم كما نص عليه القرافي في الحروف في أحد المسائل التي عرض لها، قال فيها: وحظي منها معرفة الإشكال، إذ معرفة الإشكال نوع من العلم. وهذا صحيح، لأنه الذي علم هو الذي يستشكل، والمقصود به الاستشكالات المهمة. أما استشكالات الطلبة والدارسين، الاستشكالات المعروفة المدرسية، فهذه ليست هي المقصودة، ولكن استشكالات التحرير، تحرير المسائل، استشكالات وزن الأقوال، هذا لا شك أنها من العلم. هذه المسألة التي ذكرتها هي من هذا القبيل، فإنها مما يشكل ويستشكله كثير على مذهب السلف. ما المقصود بإثبات الصفة وتخير الكيفية؟ والسلف لم يعبروا بإثبات المعنى كما عبرت في السؤال، وإنما كان مذهبهم الإيمان بظاهر النصوص، وأن لا يتجاوز القرآن والحديث فيها، وأن يكون هذا الإيمان إيمان كالصفات، إيمان بإثبات الصفة إثباتا مع قطع الصماء في إدراك الكيفية. ويكون معنى ذلك أن السلف يثبتون الصفات، وهذا الإثبات هو إثبات معنى لا إثبات كيفية بالصفة. وإثبات المعنى معنى أن الصفات الذاتية أو الصفات الفعلية للرب جل جلاله وتقدس أسمائه، هذه الصفات لها معاني مختلفة. فليس معنى صفة الوجه هو معنى صفة اليد أو اليدين لله جل وعلا، وليس معنى صفة النزول هو معنى صفة الاستواء، وليس معنى صفة الاستواء هو معنى صفة الرحمة، وليس معنى صفة الرحمة هو معنى صفة الإرادة، وليس معنى صفة الغضب هو معنى صفة الانتقام. وهكذا هذه الصفات التي وصف الله جل وعلا بها نفسه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم تختلف، لما اختلفت ألفاظها اختلف صفات الله جل وعلا بها، بمعنى أن كل صفة تثبت ما وردت. فمن ذلك صفة الوجه لله جل جلاله كما في قوله فيبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وكما في قوله جل وعلا فأينما تولوا فثم وجه الله عند من قال إنها من آيات الصفات، ونحو ذلك مما فيه إثبات هذه الصفة الجليلة. ويدل عليه من السنة قوله جل وعلا فقوله عليه الصلاة والسلام حجابه النور لو كشفه لأحرق السبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلق. والأدلة في إثبات هذه الصفة كثيرة معروفة. فالوجه نقول فيه إن الوجه معروف في اللغة أو معروف عند الناس، والمعروف هو المعنى الكلي لا المعنى الإضافي، لأن الصفات بعامة ليس المخصوص صفات الله جل وعلا، ما يحصل في الناس أو في الخليقة في اللغات كلها ثم معاني كلية وثم معاني إضافية. المعاني الكلية هذه ليست موجودة في الواقع، لكنها موجودة في اللغة وموجودة في الإدراك، لكن المعاني الإضافية هذه هي التي تدرك لأنها رؤية أو عرفت إلى آخر. إذا نظرت مثلا لصفة الوجه جل وعلا، لصفة الوجه بعامة ليس لله، صفة الوجه بعامة، فإن كل أحد يطلق يسمع كلمة وجه يدرك المعنى الكلي له، وهو أنه مكان أو يعني صفة شريفة تجمع أو نقول مثلا صفة شريفة تحصل بها المواجهة، وأنها أشرف ما في ما في الموجود ونحو ذلك، إنه يكون بعامة يعني يحصل له معرفة من الوجه. يتصور الوجه هو شيء معين يعني من حيث المعنى الكلي. إذا جاء للمعنى الإضافي فإنه يعرف الوجه، إذا قيل له وجه لا بد يحدد هل هو وجه إنسان يفهم يعني بيتصور وجه الإنسان على نحو ما رأى، وجه حمار يتصوره على وجه ما رأى، وجه عطور سيتصوره على وجه ما رأى على نحو ما رأى، ووجه كذا وكذا سيتصوره على نحو ما رأى. لهذا المعنى الكلي هو الذي يثبت في الصفات، لأن المعنى الإضافي لا ندركه، معنى الإضافي لا يدرك. وهذا المعنى الكلي ليس شرطا أن يكون موجودا في اللغة. لماذا؟ لأن اللغة كتب اللغة معنية ببيان الإضافيات لا ببيان الكليات، وقليل منها من يذكر أحيانا المعنى الكلي. ممن يذكر المعاني الكلية بن فارس في مقاييس اللغة، ويذكرها وتارة يغلب عليها النظر في الإضافي، ولكن كثير يذكر المعنى الكلي. إذا تقرر هذا فإذا لا نقول إن هذه الصفات إثبات المعنى فيها هو إثبات للازمها، وإنما نقول إثبات الصفة هو إمرارها كما جاء على ظاهرها، ولا نقول إن الوجه معناه كذا أو ينطبع في ذهن إن الوجه معناه كذا، إنما نقول الوجه لله جل وعلا صفة، وهو غير صفة اليدين. إذا جاءت النصوص تفسير لآثار الوجه أو لعمل اليدين، مثل ما قلت في اليدين يقبض ويبسط يخفض ويرفع بيده بيده اليمنى القف وبيده الأخرى كذا، مثل ما جاءت النصوص نمرها كما جاءت، لكن لا تفسر بلازمها. وعدم التفسير باللازم لأجل أن لا يفضي إلى محذورين. المحذور الأول أن تفسيرها باللازم يذهب كل الكلية اللغوية هي الإمرار كما جاء، والتفسير باللازم لا شك أنه سيفضي إلى أنك تفسرها باللازم عند البشر، مثل ما قلت في القدم السؤال هي التي يوطأ بها، هذا ليس صحيحا. في اللغة القدم سميت بذلك لأنها هي التي تتقدم عند الانتقال، هي التي تتقدم، ولكن هذا أيضا يدخل فيه الحس الإضافي. فلذلك نقول إن إثبات الصفات إثبات كما جاءت، والمهم فيها إن ما نقول إن نفوض المعنى، الإثبات المعنى معناه أن الإيقان بأن الوجه غير اليدين، واليدين غير القدم، القدم غير الساق، والعينان غير السمع، البصر غير السمع، وغير الكلام، الرحمة غير الإرادة، الغضب غير الرضا، الرضا غير الإرادة، الغضب غير إرادة الانتقام، وهكذا في نواحي. يعني كل صفة مستقلة بمعنى من المعاني لا يفسر. نقول هذا الغضب المهم أنه غير الرضا، الغضب معروف يعني تدركه في الغضب، لكن قد يكون إدراك الإنسان له إدراك بآثاره، لكن هو يتصور أن الغضب غير الرضا، لكن هو الغضب على حقيقة الله جل وعلا لا يتصور، لكنه يتصور الأثر فيما يعرف، فينطبع في ذهنه شيئان. الأمر الأول أن الغضب صفة غير الرضا، لا شك مقابلة لها تماما. الثاني أن آثار الغضب يحذرها ويخافها. فإذا إثبات الصفة هنا إثبات وجود وإثبات تمايز وتغاير بينها وبين الصفات الأخرى، دون إثبات للوازم إلا إذا وردت في النصوص.
الذي منعنا من إثبات الإضافة من إضافة المعجنة والإضافة أنها تجدنا حقيقة،
نحن معنى الإضافي
يعني. وفي معنى من الأفعال أنه يجب من حقيقة.
إيش معنى جزء من الحقيقة؟
أنه يعني رحنا نفوض الحقيقة أو الفيس.
لا ما نفوض الحقيقة، يعني نفوض الحقيقة في كيفية، أما حقيقة في اللفظ أو المعنى ما. السؤال الثاني.
السؤال الثاني يقول علماء الأصول قول الصحابي الحجة إذا كان مما لا يخارج الرأي أو كان مما لا يخرج الجهاد، فما ضابط ما لا يخرج الرأي؟
فهذه يذكرونها في عدة مواضع أنه لا يقال الرأي إذا كان في الغيبيات، ويقولون له حكم المرفوع لأنه لا يقال الرأي أو لا يدخله الاجتهاد، يقولون له حكم المرفوع لأنه كذا، والثاني يقولون حجة لأنه لا يجتهد فيه خاصة في مسائل الغيبيات، ويستعملونها على نطاق ليس بالواسع، يعني عند الأصوليين ليست واسعة هذه الكلمة، وعند استعمال العلماء ليست واسعة، تجد أمثلة لها ليست بالكثير. وإذا ثبت أنهم يستعملونها فهم يريدون بما لا يقال بالرأي أنه لا يدخله الاجتهاد في فهم نصوص الكتاب والسنة، بل هو غيبي محض يحمل على أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. مثاله قول ابن عباس رضي الله عنهما: الكرسي موضع القدمين، الكرسي موضع القدمين. هذا لا يدخله الرأي، وليس مبنيا على فهم الآية وسع كرسيه السماوات والأرض، ما نفهم منه الكرسي هو موضع القدمين في هذه الآية. فقوله الكرسي موضع القدمين هذا واضح أنه يتكلم عن أمر غيبي بحت لا مجال لرأي فيه. مثاله أيضا قوله قول ابن عباس: أنزل القرآن جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نزل مفرقا بعده. فقوله هنا نزل جملة واحدة، هذا يمكن أن يكون بالرأي بالاجتهاد لفهمه أن أنزلناه في ليلة القدر، وكقوله حاميم والكتاب المبين إن أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزلين، قد نقول أنه فهم من إن أنزلناه يعني جنة. لكن أن يقول أنزل إلى بيت العزة، تخصيص بيت العزة في ذلك، هذا لا مجال للاجتهاد. كيف من القرآن نعرف أن في بيت عزة وأن هذا نزل في بيت العزة؟ فإذا هذا يحمل على أنه لا اجتهاد فيه. وكذلك مما يروى عن عدد من الصحابة فيما لا اجتهاد فيه، فما قالوا فيه أنه مما لا يقال بالرأي شرطوا فيه شروطا، من أهمها أن لا يكون الصحابي الذي قال قولا لا مدخل للرأي فيه ممن عرف بالأخذ عن أهل الكتاب، كعبد الله بن عمرو بن العاص ونحوه ممن كان يجال في أهل الكتاب أو يقرأ التوراة ويأخذ من كتبهم، فهذا لا يؤمن أن يكون ما ذكره مما لا يدخل في الرأي والاجتهاد أن يكون من قبيل الأخذ من صحف أهل الكتاب أو من الثناء من علمائهم ومثالهم. فإذا ضابط ما لا مجال فيه للرأي أو ما لا يدخل تحت الاجتهاد هو ما كان في أمر غيبي لا يمكن للفهم أن يتطرق إليه، أما ما كان مقيسا أو مبني على أصل في الآية ويمكن أن يكون فهمها منها أو جمع عدة آيات وفهمها منها واستنبط، إذا كان كذلك أو استنباط لغوي هذا يدخل كله تحت الرأي.
السؤال الخامس، ذكرت بعض المصادر الاقتصادية أن قوم الدوراة المحلية تعتمد في سنتها على ما نغطيها مع شغل المصارف قد انتهى منذ ما يقرب من 40 سنة، وهذا يعني أن هذه الأوراق تستثمر ثمانيتها وقيمتها الحاضرة من القوة الاقتصادية والتجارية والسياسية للدول التي تحويلها، وإن ثبت ذلك فبما يقدر مصادر الزكاة فيه؟
هذا السؤال يحتاج إلى تفصيل طويل في فهم الحركة النقدية والأوراق وتضغط لإصدار الأوراق إلى آخر. وصحيح أنه لم يعد الذهب غطاء وحيدا في النقد، لكنه بقي من جملة أشياء تدخل تحت الغطاء. فسابقا كان تغطى بالذهب أو بالفضة أو بنحوهما مما يعطي قوة نقدية للبلد، ولكن بعد تنوع مصادر المال صار الغطاء متنوعا، ويدخل فيه الآن غطاء في بعض الدول مثلا البترول، يدخل فيه القوة الاقتصادية، يدخل فيه القوة السياسية، توازن، يعني في عدة معايير يعلمها أهل الاقتصاد. على كل حال التفصيل في الغطاء وأنواعه وقوة السحب المباشر التي ربما ذكرها بعضهم هنا يعني نطويه وندخل في قانون السؤال اختصارا للوقت، وهو أنه إذا لم يكن الذهب غطاء وحيدا أحسن أو الفضة غطاء وحيدا فكيف تقدر النصاب في هذه؟ الجواب أنه يعتبر في ذلك بأصله، وهو أن الذهب يعني أو الفضة نصابها معروف وهذه بدل عنها، فبقدر قيمة هذا النصاب سيكون البدل قائم المقام المفضل. وهنا يختلف الذهب عن الفضة، يختلف تقييم الذهب عن تقييم الفضة، فنقول لنا أن نختار أي من هؤلاء لأن هذا نصاب شرعي صحيح، هذا نصاب شرعي صحيح، والدراهم أو الأوراق النقدية بدل عن هذا وهذا، إنها ألغت الأمر لنا. فالذهب نصابه معروف وهو 20 مثقالا، وهو بالجنيهات أو بالجرامات 85 جراما من الذهب الصافي الخالص 92 جرام من الذهب عيار 21، وهذا أنه 95 من الذهب عيار 18، وهكذا تصير الزائد نصف يعني الباب بحسب العشق اللي فيه، أو ليس عشقا لكن حسب الكربون أو الأشياء التي فيه التي تؤدي إلى تماسكها وتخصب قيمة. المقصود من ذلك أنه من الذهب الصافي 24 صيرات وهو غير موجود إلى 85 جرام، ومن الذهب المعروف السائر هو 92 جرام من الذهب. ثم تقدر قيمة الجرام من الذهب كم؟ إذا كان مثلا الجرام من الذهب الآن مثلا 30 ريال مثلا يعني سعودي، يكون 92 جرام من الذهب أو يعني 90 نقول مثلا الحساب حوالي 2700 ريال ويكون هو من الذهب.
السؤال الرابع، هل يمكن أن تأخذ القاعدة الأصولية الكلية من ملاحظة ضابط عام لأدلة متفرقة متعددة كما تأخذ القاعدة الأصولية الأغلبية، أم لا بد من دليل كلي يدل على ذلك؟
القواعد الفقهية على قسمين، قواعد أقصد القواعد الكلية كلية على قسمين، قواعد متفق عليها وقواعد مختلف فيها. بالمتفق عليها هذه نأخذها من النصوص، فجاءت التفريعات تبعا للاستدلال بالنص، كما في قوله جل وعلا وما جعل عليكم في الدين من حرج. هذا قاعدة بنى عليها كثير من الفروع. الأصل أولا البناء على اليقين، وقوله النبي صلى الله عليه وسلم وليبني على ما استيقن. قواعد الكلية جاءت النصوص بها، ثم جاء التشريع بعد صياغة القاعدة من النص أو من النصوص. القسم الثاني القواعد المختلف فيها، القواعد المختلف فيها هذه تارة يكون استدلالها من النص لكنها غير متفق عليه، تارة يكون جمع فروع من فتاوى الإمام المتبوع إمام أبي حنيفة أو الشافعي أو مالك أو أحمد، واستخراج قاعدة من مجموع أحكام أو آراء أو فتاوى الإمام. وكان الإمام أحمد له قول في مسائل كثيرة يمكن أن تجمعها قاعدة، جمعها أصحابها وجعلوا قاعدة بنوا عليها الحكم على مسائل لم تذكر عن الإمام أحمد فإنها تدخل تحت حق أو تحت قاعدة. هذا السؤال.
السؤال الثالث، يقول البعض أن تعليل الحكم للصبر والتقسيم
إن تعليل
يقول البعض إن تعليل الحكم للصبر والتقسيم لا دليل عليه لأنه مجرد تحكم سبق به كل شيء.
سؤال غير صحيح، السؤال غير صحيح، لأن الصبر والتقسيم ليس علة للحكم. الصبر والتقسيم هو نقلة من مصالح العلة، يعني وسيلة من وسائل استخراج العلة الصحيحة. فإذا جاء مثلا عندنا نقول مثلا أو كما مثل الأصوليون في مبحث القياس قلون الخمر ما علة تحريمه، فإذا عملت صبرا وتقسيما قلت علة تحريمه اللون، لونه الأحمر، تقول علة تحريمه الإسكار، علة تحريمه أنه شراب، علة تحريم الخمر أنه الرائح، وهكذا. فتحصر بالصبر والتقسيم كل الاحتمالات الممكنة ثم تطبق مسالك العلة الأخرى وقت الجامع والدوران إلى آخره، فتذهب بعض هذا ويبقى عنده في الآخر، فإذا يبقى عندك العلة الصحيحة. فإذا الصبر والتقسيم ليس علة للحكم، وإنما هو مسلك من مسالك استخراج العلة الصحيحة
لاحقا. السؤال السادس، هل مخالفة ابن عباس رضي الله عنهما لمن ذهب من الصحابة إلى القول بالعول تدل على أن الإجماع الصوفي ليس بحجة، حيث أنه أظهر الخلاف بعد استقرار هذا الإجماع؟
المعروف عند أهل العلم أن الثاقف لا ينسب له قول، وبالتالي الثاقف لا ينسب له قول، وبالتالي يصح أن يقال أجمع على كذا، لأن من سكت لا ينسب له قول بالمخالفة، فمن قال في المسألة قولا واتفقوا عليه أجمعوا عليه على من قال، فإن هؤلاء هم أهل الحجة في ذلك العصر. لذلك يقال إجماع سكوتي، ولا يعنى به أن الساكت يضاف إلى من تكلم، ولكن يعنى به أن الساكت لا ينسب له قول بالمخالفة، وبالتالي ليس من أهل الاجتهاد، لأن النازلة إذا وقعت فإن الذي اجتهد فيها هم أصحاب الأقوال، أما الذي سكت فلا يدخل في البحث أصلا، ظاهر؟ فلهذا نقول إنه بناء على قول العلماء والفقهاء والأصوليون إن الساكت لا ينسب له قول، فإنه يصح الإجماع السكوتي، لا على اعتبار أن ابن عباس صار مع المجمعين، ولكن على اعتبار أنهم أجمعوا بدونه، والإجماع لا يتصور منه أنه إجماع كل واحد واحد، وإنما هو إجماع أهل العلم أهل الحل والعقل في زمن على قول، فإذا لم تظهر مخالفة لم ينتقد الإجماع، فإذا ظهرت المخالفة بعد ذلك نأتي إلى بحث آخر في الأصول، وهو إذا أجمع أهل عصر على قول فهل لمن بعدهم أن يحدث خلافه أو ليس لهم ذلك، على قولين معروفين في هذه المسألة.
بسم الله خيرا. السؤال السابع، إذا جاء لفظ عام في باب العبادات فهل يجرى على عمومه أن يقال عن أصل العبادات المنهى ولا بد من تخصيص هذا العموم بما حدث من صور شرعية في بابه؟
ما جاء عاما فيه تخصيص. القسم الأول إذا جاء عاما ولم يعمل به أحد من السلف، لم يعمل بمفردات عمومه أو بأحد أفراد عمومه أحد من السلف، فهذا يدخل في البدعة. لماذا؟ لأن الشريعة فيها عام مخصوص وفيها عام مراد به الخصوص، كما قال جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك، مع أن اللفظ عام، مع أن اللفظ عام، وهو أنها نكرة وردت في سياق النفي، لم يلبسوا إيمانهم بظلم. هذا الذي فهمه الصحابة، قالوا أينا لم يظلم نفسه فهم العموم، لأن اللفظ يدل على العموم، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعله عاما مرادا به الخصوص وهو الشرك. فإذا كان كذلك وهذا القسم، وهو أنه إذا ورد اللفظ عاما وجاء عصر السلف على عدم العمل بأحد أفراد هذا العموم، دلنا على خروج هذه الصورة من القصد العموم. القسم الثاني، لأنه يكون عام مراد به خصوص مسائل كثيرة ولكن ليس فيها هذه الصورة التي لم يعمل بها. القسم الثاني أن يكون اللفظ عاما وعمل به السلف، عمل بعمومه، فهذا ظاهر لأنه سنة وأنه مراد، عمومه مراد وأن أفراده مرادة إلى آخر. والثالث الذي يشكل كثيرا، وهو ما يكون السلف أو جاء في السنة أو السلف عملوا بأصله دون تفصيل الصور، لكن أصله معمول به. مثاله صيام تسع بالحجة، صيام تسع بالحجة، فإنه هناك من يقول إنه لم يعرف عن السلف أو لم يعرف النبي صلى الله عليه وسلم صامه، فنقول هنا حديث عائشة في المسألة الذي رواه مسلم، قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. في حديث السنن، وإن كان إسناده فيه بعض عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم التسعة من ذي الحجة. وباليقين أنه كان عليه الصلاة والسلام يصوم التاسع من ذي الحجة، وأيضا كان يصوم عليه الصلاة والسلام الاثنين والخميس، ولا بد من التسع يمر بها اثنين أو خميس أو هما معا. فإذا تبين هذا فدلنا على أنه لو لم يثبت فإن أصله فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عموم وهو ما يدل على أن عموم قوله عليه الصلاة والسلام ما عمل ابن آدم، وهو قوله ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر، ما يدخل فيها جميع الأعمال الصالحات بما يدخل فيما يشمل الصيام. المقصود من ذلك أن الخلاصة أنه إذا لم يعمل السلف بالعموم فهذا إحداثه بدعة، إذا عملوا بالعموم فهذا سنة واضح، إذا عملوا بشيء منه أو بأصله، فهنا نقول العمل به أيضا سائغ لأنهم عملوا بأصله، فدل على دخوله في العموم بنوع دخول.
السؤال الثالث،
الحديث
الذي ذكرنا يقولون به جمهور الفقهاء يقولون بلزوم الهبة بالقبض لا بمجرد التلفظ بها، ويستدلون بقصة أبي بكر مع عائشة رضي الله عنهما حينما قال لها إني كنت نحرتك جاد أسير وسطك ولو كنت وجدتيه واحتجتيه كان، وإنما هو اليوم ما لوارثه تقتسم على حساب الله تعالى. ولكن الذي يشكل في هذا الأثر هو أنه جاز له رضي الله عنه أن يؤذ في هبته، لا لأن عائشة رضي الله عنها لم تقبض الهبة، وإنما للجواز رجوع الوالد فيما وهب الولد كما هو توجيهكم في ذلك فتبخم الله.
هذه المسألة خلافية بين أهل العلم، وأصلها هل الهبة تلزم بالقبض أو أنها جائزة قبضت أو لم تقبض، وعلى قولين لأهل العلم ذكرتهما هنا مع أدلتهما. والظاهر فيها أن الهبة جائزة سواء قبضت أو لم تقبض بدليل حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه هذا ولغيره أيضا في الباب، وأن توجيههم توجيه من قال لا بد من القبض أن أبا بكر قد يرجع فيما وحده لعائشة رضي الله عنها فليس بوجيه لأمور. الأمر الأول أن الأصل هو عدم الرجوع، العمل بالأصل في الأحكام الشرعية هو المتعين، فإذا كان الأصل فيما يهبه الوالد لولده الرجوع أخذنا به، إذا كان الأصل فيما يهبه الوالد لولده عدم الرجوع والإمضاء وجب الأخذ به. والآباء فيما يهبون نادر الذي يرجع، فالأصل هو عدم الرجوع، العمل بالأصل عند الإشكال هو المتعين. الأمر الثاني أن عائشة رضي الله عنها لها من المكانة والمنزلة عند أبي بكر الصديق لمكانها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يظن بها وما لا يظن به أنه يهبها ثم يرجع عن هبتها، وهي لها منزلة وتستحق الإكرام، تستحق هذا، وإكرامها بعدم الرجوع عن ما يهب لها ظهر. الثالث والأخير في هذا الباب أن الهبة من عقود التبرعات، وعقود التبرعات القاعدة فيها هي أنه ما أمضاه المرء مضاه، ولهذا جاء في الحديث الراجع في هبته كالكلب يطيء ثم يعود في قيئه، لأن إذا كان الرجوع عن الهبة في هذا المثل محرم، يعني على قول الصحيح في أجل هذا المثل السميع الذي مثله النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف أنها لا نجيزها حتى تقبض، لأن الأصل نقول أنها ما يرجع أنها محرم أنها يرجع فيها. إذا كان وهب مضت الهبة فيما وهب، وسواء كان ذلك في دليل المال أو في
هل يلزم سواء أن يؤدي الهبة أن فقد ديانته
إذا كان في مثلا عندنا يوجد، لكن في بعض يمكن بعض البلاد حسب المذهب، المذهب الشافعي مثلا أنه لابد أظنها أنها ما تجوز إلا بالقبر، يعني المسألة فيها خلاف.
السؤال التاسع، هل كبر من الإباحة والكراهة من الأحسان التكليفية؟
أما الإباحة فعلى الصحيح لا، لأن الإباحة تخيير والتخيير ليس بتكليف، فلا يترتب عليها في نفسها ثواب أو عقاب. حكم التكليفي بما أنه سمي تكليفيا فإنه تكليف يترتب عليه ثواب أو عقاب. والعلماء اختلفوا في المباح هل هو من الأحكام التكليفية أم لا، والصحيح أنه ليس من الأحكام التكليفية، وإنما أدخل فيها لأجل القسمة، فيكون خامس الأحكام التكليفية لأجل القسمة، لكنه ليس تكليفا، المباح ليس تكليفا. أما الكراهة فهي حكم تكليفي، لأنها يعني مثلا إذا أخذنا التعريف الجزئي لها أنه ما يثاب المرء على تركه ولا يعاقب على فعله، يعني المكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، ما دام دخله الثواب فإنه يكون تكليفيا، ويتأيد ذلك بأنه مقابل للمستحب في تعريفهم، لأن المستحب هو ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، تكون الكراهة مقابل للمستحب، المستحب بالاتفاق حكم تكليفي، والكراهة كذلك، وهذا أيضا أظنه بالاتفاق حكم الكراهة. أما الإباحة ففيها الخلاف المحل.
السؤال الآخر، إذا زال جبس عمل الجوارح لأن المسلم المخلف هل يزول معه الإيمان؟
هذه المسألة مبنية على ثلاثة أمور. الأمر الأول معنى جنس العمل، والثاني تفريق ما بين جنس عمل الجوارح وجنس عمل القلب، والأمر الثالث هو هل المشترك هو جنس عمل الجوارح في الإيمان أم جنس العمل. أما الأمر الأول فهو أن جنس العمل هذا عبر بها عدد من أهل العلم في أن الإيمان قول وعمل، وأن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يقصدون بالجوارح والأركان عمل البدن، جوارح الأركان يعني البدن، أما غير البدن يعني القلب فإن ظاهر العبارة لا تدخل فيه، وذلك لأنهم لا يفرقون ما بين اعتقاد القلب وعمل القلب، والاعتقادات هذه يدخل فيها تدخل في باب الأخبار يعني التصديق، وأما عمل القلب الآخر فيدخل في باب الأمر والنهي. مثاله الاعتقاد بأن الله واحد في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، التصديق بالملائكة، التصديق بالرسل، هذه مسائل اعتقادات جاء بها الخبر الصادق في الكتاب والسنة فوجب الإيمان بها واعتقادها، فهذا يسمى قول القلب أو اعتقاد القلب. أما عمل القلب فهو محبة الله جل وعلا، توكل عليه، حسن الظن به، رجاؤه، خوفه، الاعتماد عليه، تفويض الأمر إليه، ونحو ذلك من المسائل الرغبة والرهب، ونحو ذلك من أعمال القلوب التي متعلقة بالله، كذلك المتعلقة بالخلق، مثلا المتعلقة عدم الحسد والحقد والغل وأتبع ذلك، وما يتعلق بالنفس بالكبر والتعاظم والغرور، هذه كلها أعمال قلبية كبيرة. فلذلك نقول الإيمان قول وعمل، وإذا قلنا عمل فنقصد به جنس عمل القلب والجوارح، لأن صرف العمل لأحد الأمرين دون الآخر ليس بظاهر. يتأيد ذلك لأنه لا بد من الإسلام، والإسلام بالاتفاق أنه هو العمل الظاهر، والعمل الإسلام الظاهر لا يكون إلا بعمل باطن للقلب. واحد يصلي ويصوم ويزكي ويحج بيت الله الحرام وهو ليس في قلبه رجع ورغب ولا رهب، لا. ولذلك في الواقع فيه عمل للقلب فيه عمل للجوارح. ويتبين هذا في المراد الجنس العمل، فظهر لنا في السؤال الثاني أو البحث الثاني الفرق ما بين عمل القلب وعمل الجوارح. عمل الجوارح المراد بعمل البدن، الأعمال الظاهرة بينه مثل تلاوة القرآن، مثل الجهاد في سبيل الله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، صلة الأرحام إلى آخره من أعمال البدن. فعمل القلب هو الذي وصفت لك بعضه من الأعمال القلبية التي يحبها الله صلى الله عليه ورسوله صلى الله عليه وسلم، أو الأعمال القلبية التي يراد تركها، يعني أو فضيلتها في تركها مثل ترك الكبر والحسد والبغض و سوء الظن بالله صلى الله عليه وسلم. الثالث وهو المهم، فقرة ثالثة من كلامي وهو المهم في جواب هذا السؤال، وهو الثالث وهو المهم، هو هل المفترض إيمان هو جنس العمل عمل القلب أو جنس عمل الجوارح؟ صحيح أنه يفترض العمل بقسمين، لابد يوجد عمل قلب ولابد يوجد عمل جوارح. وحين عبر عدد من أهل العلم بأن الإيمان قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل بالجوارح والأركان، فهم يقصدون الجوارح يدخل والأركان، يعني عبروا بالتغليف، ولكن عمل القلب مطلوب، عمل القلب، لأن المنافق هو اللي عنده عمل القلب، يعني لا يرجو ولا يحب، ولأجل التلازم يعني ما في عمل ظاهر الذي عمل باطن. لهذا نقول إن المفترض أو الذي هو ركن الإيمان هو وجود العمل، وجود العمل، فإذا عمل صالحا يرجو به وجه الله أي عمل كان صح منه الإيمان، فإذا فرط في ذلك فيكون من أهل الوعيد.
السؤال الحادي عشر، ما رأيك في لفظ في التفسير النووي حيث أنه لم يعرف عن السلف؟
أنت ما شاء الله ما تفسير النحو، فتجي أجل سنتين هي كلها في إنه، لكن ما تحب تكسر الكرام، تحب دائما تفتح وتفتح طيب. طبعا على منهج البصريين، على طريق البصريين تكسر، أما الكوفيين فيقولون تفتح، والسبب في ذلك عندهم أن الكوفي أن البصريين يقدرون ما بعد حيث بجملة، وأما الكوفيون فيقدرون ما بعد حيث بمفرد، فإذا كان تقدير ما بعدها بمفرد فهي تضاف إلى مفرد فتفتح الهمزة على تقديرهم، وإذا قدرنا بجملة فإنها تكسر الهمزة، لأن إن تقدر مع ما دخلت عليه بجملة كما هو معروف. وظاهر القرآن أنها تضاف إلى الجمل لا إلى المفردات، مثلها إذ إذ إن إذ إن ما قال إذ أن كذا، إذ إن مثلها يعني إذا فتح الجمل على واحد هنا.
ما رأي فضيلتكم في التفسير الموضوعي حيث إنه لم يعرف عن السلف؟
التفسير الموضوعي من البحوث القديمة، لكنه من حيث العناية به شديد، لكن كثير من العلماء في كتبهم ابن القيم بالذات عرض له، وإذا أتى ابن تيمية وعرض في بحث مسألة يأتي بجميع الآيات المتعلقة بها ويفسر الآيات جميعا حتى يفهم أصل المسألة، وهذا هو نواة التفسير الموضوعي الموجود. الآن وسعوه على التفسير الموضوعي أن ينظر مثلا إلى موضوع في القرآن فتجمع الآيات فيه وتفسر، مثل العدل في القرآن، الحق في القرآن، الفتنة في القرآن، الرجال في القرآن، واحد بحث الرجال في القرآن، الأرض في القرآن، هذا موضوع، مثلا الحكم في القرآن، الملك في القرآن، في العقيدة في القرآن، أهل الكفار في القرآن، أهل يعني مثل هالموضوع، يجمع كل ما يتصل به ويبوضها، يبوض هذه الموضوعات بعد ذلك يعرضونها. إذا كان كذلك تفسير الموضوع لا إشكال فيه، لأنه نوع من إيضاح معاني كلام الله جل وعلا في هذه الموضوعات. إذا كان الهدف واضحا وغير مكتمل على ما يجر إلى ما يحضر منه إلى منكر، أنه لا بأس يجمع الآيات ويكفر بحسب يعلم. لكن الواقع الحقيقي أن بعض من كتب في هذه الموضوعات لم يسلم من ترجيح ما يريده، لأنه جمع آيات في موطن تقديم التأخير وكثرة التفاسير، يصعب على القارئ أن يدرك ما فيها كما لو قرأ في القرآن وجاءت التفسير آيات المتتالية، فإنه يدرك أكثر.
جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني عشر: نهى النبي صلى الله عليه وسلم الحداء السلعي حتى يحيزها التجار إلى حالهم، فما المقصود من الحيازة إلى حالهم؟
هذا الحكم منه عليه الصلاة والسلام لأجل أن ينفصل الضمان، ومعلوم أن السلعة ما دامت في ملك صاحبها البائع فهي في ضمان، وإذا انتقلت إلى المشتري بالبيع فهي في ضمان، بقينا في مرحلة وسط، وهو أن البائع باع والمشتري اشترى لكنها لم ينقلها من مكانه، فهي في مكان البائع. فهنا لو أصابها شيء أو انكسرت أو تعدت فهي في ضمان من ينتقلت ملكيتها، فإذا انتقلت ملكيتها وجد أن الذي يحافظ عليها هو من اشترى، أما البائع فانتهى باع. فلهذا دفعا للخلاف وللخصومات أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تنقل السلع أو ما يشترى أن ينقل، أو أن لا تباع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، حتى يتحقق الضمان والانتقال، وبعدا أيضا من مسائل العينة وتكرار بيع الشيء في محله. ثم إذا تبين هذا فالعلماء اختلفوا هل كل شيء يلزم نقله أو هناك تفصيل فيما لا يلزم نقله، يعني ما الذي يحصل به القرض، ما الذي يحصل به الاستلام. و القول الظاهر في ذلك أنه إذا كان شيء يستلم بعده إذا كان معدودا، أو بزرعه إذا كان مزروعا، أو بوزنه أو بعده إذا كان معدودا، أو زرعه إذا كان مزروعا، أو كيله إذا كان مكيلا، أو وزنه إذا كان موزونا، أو بالتخلية يعني يعطيه التصرف، هذه التصرف أعطاه زمان ناقة قال خلاص صرف، أعطاه زمان فيعطاه مفتاح سيارة فقال له سلها، هذا يحصل به القرض. لكنه إذا استلم ولم ينقل في هذه الصور فهل يبرأ؟ نقول الصحيح نعم، أنه يصير من ضمان المشتري، لأنه هو الذي صرف بعدم النقل. هذا من جهة الضمان. أما من جهة البيع فنقول الأولى اتباعا لظاهر الدليل هذا أن لا يبيعها في مكانها لعجل أن لا يؤول إلى بيع العينة في ذلك. بقيت مسألة هي التي لا أن تباع في مكانها حتى تنقل، وهي مسائل الصبا، يعني وهو الطعام الذي يباع جزافا غير ما تعرف كميته ولا انما هو صبرة مجموعة تباع، فهذا الطعام لا بد ان ينقل، الطعام لا بد ان ينقل حتى يتميز النصيب، حتى لا يصيب حافة او يصيب التعدي في خصومة.
حتى لكم نحن بخير.
يسمعك
حتى لو كان محفوظ لابد أن ينقل
سبحان الله. أما إذا كان محفوظ سياسة شيء لا يعني خلق وقع من زمان
معناك أن علة يعني نهي النبي صلى الله عليه وسلم من طباعة العقيدة الساحقة
الضمان والعينة
الضمان والعينة
هذا الظاهر نعم ظهر لي الآن
الاتفاق البائع على المشتري يعني السلف على المشتري
نعم
السلف على المشتري كيف الحماسة أن يستودع البائع أن هذا يعتبر بيع صحيح
كيف
يعني لم ينقلها لم ينقل السلعة
كيف يتفقان على ضمان أخر
على أن إذا سلفت هذه السلعة أو مثلا السيارة هذه مثلا أخذت
يعني قال خلها عندك قال أنا ماني مسؤول عنها قال خلها عندك هذا ولا عليك مسؤول خلاص أنت قطع حقه
ما يجب أن نأخذ بظاهر الحديث لأنه لا بد من زيادتها
الحديث له معنى له علة له علة وهو الضمان والعينة فإذا صار أنه أمن في العينة والضمان تبين ما في يعني هذا طبعا أما المعدود والمزروع أو المفاتيح سيارة ولا شيء هذا تبقى فيها مسألة في العينة بس
السؤال الثالث أكثر يظهر بعض طلبة العلم اليوم إلى أن مطلق الزيادة في الحديث واللفظ الواحد أنها مخالفة أو مخالفة ولو كانت ثقة يعني تكون شذوذا وعلم ذلك بأن المقتضي لنقل الزيادة مع استحاذ نقل فلما لم يصح بقية الرواة يبقى ذلك شذوذ الزيادة
هذا صحيح وهو قول مشتهر ومعروف ومسألة الزيادة في الحديث علماء الحديث في الأوائل اختلفوا فيها هل تقبل الزيادة مطلقا من الثقة أم لا تقبل إلا بالشروط أم أنه ينظر في مخرج الحديث الواحد أم غيره والأولى عندي هو ما ذكره صاحب السؤال أو اللي ذكر في السؤال وهو أنه إذا كان المخرج واحدا وجاءت الزيادة من أحدهم وهو ممن لا يحتمل منه تعدد الألفاظ فإنه لا تقبل أما إذا كان مثله يحتمل تعدد الألفاظ منه مثل الزهري والإمام مالك ومثل يعني من هو في درجة من يجمع كثير الحديث مثله يحتمل أن يكون عنده عدة ألفاظ للرواية الواحدة هذا تقبل منه أما إذا كان لا المخرج واحد جاء أحد الرواة وخالف غيره من الثقة والمخرج واحد فمن أين أتى بها مثاله مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح بيمينه يعني أو يسبح بيده اليمنى فقط يعني هنا يسبح بيده اليمنى هذه زيادة اليمنى يتضرب بها أحد مشايخ أبي داود وهو غير جميع روايات الحديث ليس فيه يده اليمنى وإنما كان يعقد التسبيح بيده أما يعقد التسبيح بيده اليمنى أو يسبح بيده اليمنى هذه كلمة اليمنى لم تأتي في أكثر الروايات لذلك تعتبروا على هذا تعتبروا سادسا منهم من اعتمدها على أساس قبول الزيادة من الثقة مطلقا هذا ليس بصحيح ومنهج نقد الحديث عند أئمة الجرح والتعديل وعلل الحديث كمالك وسفيان ويحيى بن معين ويحيى بن سعيد القطان والإمام أحمد ومن كان ابن أبي حاتم وابن دار قطني ما لا تقبل ليس كل زيادة تقبل فإذا الاعتماد على المخرج صحيح ثم أيضا هل هذا الراوي يحتمل منه يعني يقبل منه أن يكون متعدد الروايات تعدد الألفاظ في الرواية الواحدة أم لا هم يمثلون على ذلك بمثال مشهور وحديث زيادة مالك في صدقة الفطر على الحر والصائم على الحر والعبد على الذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير زاد الإمام مالك من المسلمين هذا اللفظ الزيادة من المسلمين تفرج، لكن هي أولا معروفة أنها من المسلمين، ثانيا هي مقبولة لأنه هو من المكثرين، من المكثرين ومن الصحاح يكون عنده عدة حيثات.
السؤال الرابع أكثر، هل التاريخ الداخلة على التنزيل تحتمل الأهل بأنواعه والعموم والإطلاق؟ فما أولى هذه المعاني بحمل العلم؟
علماء النحو وحروف المعاني ذكروا أن ال إذا دخلت على جنس فإنها تفيد سيوة الجنس، يعني بمعنى تفيد العموم في الجنس، أو الأحسن تقول الإطلاق في الجنس، المقصود بالعموم العموم البدل. مثلا إنسان، تقول الإنسان، والعصر إن الإنسان جنس الإنسان، جنس الإنسان هنا يعم جميع أهل هذه الصفة، والعموم نوعان، عموم بدلي وعموم شمولي. وطبعا المقصود العموم الشمولي، عموم الشمولي. أما العموم البدلي وهو الإطلاق فأيضا ترد ال تدخل على الجنس ويراد منها الإطلاق، يعني فرد واحد تصدق على فرد واحد من الجنس. فإذا نقول أنها ال إذا دخلت على الجنس فهي تكون للعموم في الأصل فيها، وقد يكون العموم شموليا وقد يكون العموم بدليا، وهذا الأصل. ويخرج عن الأصل أن يكون المراد بها العهد، كما في قوله جل وعلا، كما في قوله جل وعلا في آخر سورة ياسين مثلا، الإنسان قال من يحيي العظام وهي رميم اللي قبلها الإنسان إن العزة لله
نعم.
لا هذه للعهد، للعهد الحضوري، هذا ما هو للجنس. رسولا فعصى فرعون الرسول، يعني الرسول المذكور، العهد الحضوري. يجلسين عشرين في الدورة. أولاً يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلاً. هنا أولاً يرى الإنسان اللي هو الإنسان المعهود اللي هو أحد كفار قريش ظاهر، هذا خلاف الأصل، الأصل منها الجنس عموم شمولي، وقد يكون عموم بدلي ويخرج عن الأصل ويصير للعهد بحسب السياق. هذه ترى بحثها ابن هشام في مغني اللبيب، بحثها بحثا حسنا جدا. ال واقسام
السؤال الخامس عشر، هل الهدى بقتل الثواب الحديث؟
نعم، الهدى بقتل الثواب بيع، يعني كأنه أعطاه ليكافئه، أعطاه ليعوضه. مثلا أنا أعطيك أنا هذا الكتاب وأنا أعرف أن مثلك إذا أعطي فإنه يكافئ، ولو أنا ما أعرف أنك تكافئ ما أعطيت، ما نسق السنة بإعطائك. فإذا القصد من الهبة ليس هو التودد، ليس القصد من الهبة المحبة أو الرغبة في نفعه، المقصود هو الثواب، وهذا الهبة بقصد الثواب جائز لأنه نوع من البيع وليس له فيها أجر من جنس البيع.
هذا بعضهم أولا الشيء يفصل بها رحالة قوله تعالى ولا سلم تفصل أنه ليس لها على سلمها،
هذا في الصدقة أو في سؤال الناس الأموال، يعني إما لا تمن بصدقة تستكثر من السنة أو لا تمنن يعني لا تمنن تستكثر من الأموال هذه. أما يعني ما أعرف من هذا دليل في هذا الموقع.
السؤال الثالث أكثر، هل صح عندكم ما نسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من القول بقدم المخلوقات ومن وجود حوادث لا أجل لها؟
صح نعم صح ذلك، ولا ليس المقصود لا أول لها يعني بالنسبة إلى المطلق، لكن لا أول لها معروف، لا أول لها معلوم، لأن الأصل في هذه المسألة المعروفة في القدم النوعي أو أنه هو يقول أن النوع نوع المخلوقات نوع المخلوقات قديم، بمعنى أنه مخلوقات الله جل وعلا في السماوات والأرض ما فيها، ونوع المخلوقات قديم. هل نشهد على أنواع كثيرة مرت بأنها كانت موجودة؟ شيخ الإسلام ما يذكر التفاصيل في هذا، لكنه مانع على أصل، فهو أن الله جل وعلا أول سبحانه وتعالى، وهو الأول فليس قبله، وهو المختص بصفاته، وحي قادر مريد فعال لما يريد سبحانه وتعالى. فهل يظن بالله جل وعلا وبدايته سبحانه وتعالى يعني ليس له بداية جل جلاله تقدس اسمه، هو الأول فليس قبله شيء، ليس له بداية سبحانه وتعالى، هو واجب الوجود سبحانه وتعالى بذاته جل جلاله، هل يظن أنه لم يفعل شيئا ولم يخلق شيئا إلا بعد أن بدأت السماوات والأرض؟ هذا زمن قصير بالنسبة إلى أولية الله جل وعلا. فلذلك قالها شيخ الإسلام ليس تقريرا للقدم النوعي، ولكنه دفاع عن صفات الله جل وعلا، يريد أن لا يضاف إلى الله جل وعلا النقص، لأنه كما تقولها الشاعرة لأنه لم يفعل ثم فعل، لم يفعل ثم فعل. طيب لم يفعل ثم فعل في شيء قبل هذا؟ لا، ليس ثم شيء قبل هذه المخلوقات المرئية، وهذا في حد لقدرة الله ولإرادته ولخلقه بدون دليل. ما الدليل الذي يدل على أنه لم ليس ثم مخلوق قبل هذا المنظور؟ هل ثم دليل؟ ليس ثم دليل يحد بهذا المخلوقات، إلا أنهم استشهدوا في حديث عبد الله بن عمر أنه قال قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. فيفهم منه أنه لما قدر وكتب قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة أن قبلها ما في شيء، يعني فهموا منه أن قبله ليس ثم شيء. وهذا سليم إذا قلنا ليس ثم شيء محدد. أما الدين فعل الله جل وعلا، العرش موجود والماء موجودة، ما تدري متى بدأ العرش ومتى بدأ الماء ومتى بدأ خلق الله جل وعلا. لهذا ابن تيمية يصح عنه أنه يقول هذا، يقرر في عدد من المواضع، وهو لا يريد التقرير قدم الخلق لذاته، وإنما يريد تقرير أن الله جل وعلا لم يزل مختصا بصفاته، وأنه سبحانه وتعالى حي، وأن الحي لا بد أن يفعل، وأنه سبحانه فعال لما يريد. أما حي بلا فعل ولا إرادة، يعني إذا أراد شيئا فعل سبحانه وتعالى، حي بلا فعل ولا إرادة وقدرة لا ينفذ بها، ينزه الله جل وعلا عن مثل هذا الوصف. هذا اللي حدث شيخ الإسلام إلى بحث المسألة.
السؤال هذا أثر قوله صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن وفي يد أحدكم الإماء فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه، والحديث الآخر يقيم الصلاة وفي يد عمر الإماء فقال اقربها يا رسول الله، قال عليه الصلاة والسلام نعم. وهناك أثر أخرى عن الصحابة في الباب، فهل يدل ذلك على جواز تأخير السحور إلى وقت صلاة الصبح؟
السحور أو السحور للإنسان فيه أن يؤخره إلى طلوع الفجر، لقول الله جل وعلا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فإذا أذن المؤذن وجب عليه أن يمسك وأن يكف عن الطعام والشراب في ذلك، إلا أن يكون في يده بما فربة من فربة أو في يده أكلة بما فأنه له أن لا يعني يضعه أنه لا يضعه حتى يفر عن هذا. حديث عمر محمول على الأذان المراد الأذان قيمة الصلاة يعني أن أذن المؤذن ليس المقصود الإقامة اللي هي المعهودة لأن المقيم لم يكن يقيم إلا بعد أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان في مؤخرة المسجد وكان يطرب مؤخرة المسجد ولما أذن قال له هذا الكلام فهو يوافق الحديث الآخر أن لا مؤذن فلا يقيم حتى يتقدم إلى الصلاة لذلك لا يمكن أن يقيم قبل لذلك قال عليه الصلاة والسلام إذا مقيمة الصلاة فلا تقوموا حتى تروني لأن كان في أول الأمر أنه ربما أقيمت وهو قبل أن يأتي ثم آل الأمر إلى أنه لا يقيم حتى يقبل عليه الصلاة.
الثالث
والأخر لما اختلفوا في التورك على قولين القول الأول هو قول الشافعي والجماعة بأن التورك يسرع في كل جلسة تشهد بعدها ثلاث فيسرع في صلاة الفجر من بعدها سلام ويسرع في ركعتين تطوع ويسرع في ثالثة في المغرب في رابعة في الظهر والعصر والعشاء إلى آخر وفي ثانية في الجمعة يسرع فكل جلسة بعدها سلام يسرع. والقول الثاني وهو قول الإمام أحمد والأكثر من أهل الحديث أن التورك لا يكون إلا في الجلسة الثانية من كل صلاة فيها تشهدان وهذا يعني كل منهما استدل بأدلة والصحيح الظاهر الثاني لأن التورك يعني يسرع في كل جلسة في كل تشهد ثاني بناء عليها الفجر والنافلة والجمعة ما فيها تورك.
الثالث عشر هل الطرف في عقد السلم أن يكون إلى أجر له تأثيرا في الثمن وما دليله؟
صحيح أن السلم لا يصح إلا يعني من شروطه أن يكون فيه مدة مؤثرة لأن السلم هو تقديم الثمن وتأخير المثمن وتأخير المثمن المقصود منه أن يصنع الصانع أو أن ينتج المزرعة تنتج الحب. لهذا في الحديث الذي في الصحيحين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلمون أو يسلفون في الثمار السنة والسنتين والمقصود من السلم التسهيل والحركة بأن الصانع يأخذ المال ليشتغل وهو عنده صنعة عنده مزرعة لكن ما عنده ليش يشتري بها أشياء ويحرفها عنده صنعة لباس لكن ما يستطيع يشتري قماص أو يشتري كذا عنده اليد عنده لكن ما عنده الغنى فكان من محاسن الشريعة الإذن بالسلم وهو تقديم الثمن وتأخير السلع والعلماء اختلفوا في هذه المسألة والصحيح هو اللي ذكرت لك لأنه لابد من سلعة من زمن مؤثر والقول الثاني قول الشافعي وجماعة بأنه قالوا لو ساعة يكفي لكن هذا ليس بصحيح بسبب وأنه إذا كان كذلك اختلطت مسألة السلم بمسألة بيع ما لا يملك لأنه إذا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لا يملك فإذا كان أنه في مدة غير مؤثرة وبعطيه السمن المقدم أنا بعطيه السمن وبرفقي بهلي فلم تكن المدة مؤثرة في الصناعة في التوريد في الإنتاج وإنما صار هو يبيع بعث يعني أعطيته السمن وهو لا يملك لم يصنعه ولم يورده ولم ينتجه وإنه راح ترى من الآخر. فإذا سبب الشرط أولا الحديث يسلمون استمار السنة والسنتين والثاني العلة من السلم اللي هو أن تكون المدة مؤثرة في الإنتاج والثالث أن لا يختلط السلام بدوء ما لا يملك. انت تستعلم عادي ما شاء الله هو
الأخيرة. ما هو ضابط معرفة الظهور في اللفظ الظاهر؟
هو ظاهر ما يدل عليه اللغة، بمعنى ان اللفظ له اللفظ له دلالات، هذه يبحثها الاصوليون في الركن الثالث من اركان اصول الفقه الذي هو الاستدلال، ويبحثها ايضا المناطق في الدلاله في الالفاظ، ويبحثها البلاغيون ايضا يبحثها البلاغيون. وهناك عده تقسيمات في الالفاظ، تاره نقول نص وظاهر، نص وظاهر ومجمل. لاحظ نص ظاهر مجمل مؤول. النص هو ما لا يحتمل غيره، احتمال واحد بس. الظاهر ما دل لفظه على معنى لكن فيه احتمال ضعيف، يعني على لا مو معنى مرجوح، في احتمال ضعيف انه يدل على المعنى الاخر، لكنه ليس هو المعنى الظاهر المشتهر المعروف، لكن يدل على معنى اخر بندرة ندرة. فما نحمل اللفظ الا على ظاهره يعني المعروف منه. اما ما ندر لابد ان يكون في السياق قرينة تدل على ارادة هذا المعنى الخفي، لان المعنى الخفي الاصل عدم ارادته الا بإضاحة. الثالث المجمل، والمجمل هو ما استوى فيه الدلالة، يعني ربما يكون كذا وربما يكون كذا، قد يراد به كذا وقد يراد بالدليل كذا، يعني تستوي فيه الدلالة على أحد الجهتين. والمؤول ما ظهر فيه الاحتمال الضعيف لقرينة على الاحتمال. وتارة أيضا يضيفون إلى هذا الحقيقة والمجال، ومباحث معروفة في هذا الأمر.
الشيخ سام لا يسأل إلا نشكر فضيلة الشيخ على إجازة هذه الإجازات، نعتذر عن السائلة يقضي السمين، فجزاكم الله خيرا وأصابكم في الدنيا والآخرة.
وجزاكم الله جل وعلا أيضا كل خير وعلى حرصكم وعلى هذه الأسئلة الطيبة اللي تبدعتني الحقيقة على أنها أسئلة طلبة علم متمكنين، وتبلغون الإخوة في الإمارات السلام. وبالمناسبة نخص الواسطة لح عادل مرسي أن هيئ هذا الاجتماع المبارك، وأسأل الله للجميع التوفيق والسداد.
اللهم بارك.